الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النساء فنبدأ على بركة الله بدرس جديد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يقول الله عز وجل: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يقول الله تبارك وتعالى: ما لكم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. هذا تحريض وترغيب في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهو يتضمن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين الذين يسمونهم سوء العذاب ويفتنونهم عن دينهم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، تحريض وحث على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ودائما أو غالبا إذا ذكر الجهاد أو القتال يذكر فيه في سبيل الله للتنبيه على الإخلاص في سبيل الله تبارك وتعالى، تنبيه على الإخلاص لله عز وجل، وأن يكون جهاد الإنسان لله لا لأمر آخر. لماذا؟ لأنه قد يقاتل الإنسان للقوة، وقد يقاتل من أجل عصبية، أو يقاتل من أجل قبيلة، أو يقاتل من أجل تراب. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أول من تسعر عليهم النار ثلاثة، وذكر منهم المجاهد والكريم والذي يتعلم العلم. هؤلاء فعلوا هذه الأمور لا لله وإنما لغير الله، فكان جزاؤهم أول من تسعر بهم النار. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، إذن تحريض وترغيب في الجهاد في سبيل الله الذي هو أعظم تجارة، أليس كذلك؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، أي في سبيل دينه، في سبيل طاعته، لإعلاء كلمة دين الله عز وجل. هذا هو الجهاد الذي جاءت النصوص في فضله وأن أجره عظيم، وما جاء في الأحاديث في فضل المجاهد الذي يجاهد لله تبارك وتعالى ولإعلاء كلمة دينه. والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يحتمل أن يكون هذا عطف على اسم الله، ويكون المعنى كالتالي: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، وفي سبيل استنقاذ المستضعفين من الأسر. واضح المعنى؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، وفي سبيل إنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. ويحتمل أن يكون منصوبا على الاختصاص، أي يكون المعنى: ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، وأخص المستضعفين فإنهم من أعظم ما يصدق عليهم سبيل الله. وعلى هذا القول يكون استنقاذ المستضعفين أحد الأسباب التي من أجلها يقوم الجهاد. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، لإنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، وكلاهما تصبان في مصب واحد. نعم. والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، أين؟ في مكة. المستضعفين الذين لم يستطيعوا أن يهاجروا من رجل أو امرأة أو من الولدان. يقول ابن عاشور رحمه الله، وفي قوله تعالى والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، قال والمستضعفون الذين يعدهم الناس ضعفاء. وأراد بهم من بقي من المؤمنين في مكة من الرجال الذين منعهم المشركون من الهجرة بمقتضى الصلح الذي انعقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين سفير قريش سهيل بن عمرو، إذ كان من الشروط التي انعقد عليها الصلح أن من جاء إلى مكة من المسلمين مرتدا عن الإسلام لا يرد إلى المسلمين، ومن جاء إلى المدينة فارا من مكة مؤمنا يرد إلى مكة. ومن المستضعفين الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام إلى آخره. وأما النساء يقصد فهي المرأة التي يمنعها زوجها وأولياؤها من الهجرة. وأما الولدان فهم الصغار من أولاد المؤمنين والمؤمنات، فإنهم كانوا يألمون من مشاهدة تعذيب آبائهم وذويهم وإذاء أمهاتهم وحاضناتهم. وعن ابن عباس قال كنت أنا وأمي من المستضعفين. والقتال في سبيل هؤلاء ظاهر، لماذا؟ إنقاذهم من فتنة المشركين، وإنقاذ الولدان من أن يشبوا على أحوال الكفر أو جهل الإيمان. سيأتينا بالفوائد وجوب إنقاذ الأسير المسلم، وأن الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، أن إنقاذ المسلمين الذين يعذبون ويهانون ويفتنون عن ماذا؟ عن دينهم. يفتن الإنسان عن دينه، والفتنة أشد من القتل. فما ترون الآن أن الأمة الإسلامية ساكتة ولا تتحرك، وحكام العرب وحكام الدول الإسلامية لا يهتمون بالمسلمين الذين يعذبون، هذه مسؤولية عظمى. سيسألون يوم القيامة، سنسأل كلنا يوم القيامة عن إخوان لنا يعذبون في بقاع الأرض ويهانون ويفتنون عن دينهم. لكن هكذا أصبنا بالذل لما تركنا الجهاد في سبيل الله. إخوان لنا يجب نصرتهم، هذا لا إشكال فيه عند العلماء، أن المسلم إذا فتن وعذب وهجم عليه من الدول الكافرة التي تريد أن تصده عن دين الله تبارك وتعالى، يجب إنقاذه. كل ماذا؟ كل على حسب طاقته وحسب، كل على حسب طاقته وحالته. فيجب الجهاد بالمال، يجب الجهاد بالنفس، كل على حسب حاله. فما نراه الآن ما أصاب الأمة من التخلف كله بأسباب ذكرها الله وذكرها الرسول. تركنا الجهاد، حب الدنيا، انشغلنا بجمع الدنيا من حل أو حرام، فصرنا إلى ما صاروا إليه. ولو جاهدنا في سبيل الله ورغبنا في الآخرة لأعزنا الله عز وجل. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ينصرن الله من ينصره. فالله المستعان. إنقاذ المستضعفين. الإنسان يفتن عن دينه، يفتن ولا يبالى به، وديار الكفر ودول الكفر والأعداء من منافقين ومن كفار قد تكالبوا عليهم، ربما يهتكون الأعراب ويقتلون الأبناء، الفتنة أشد من القتل. فلا عز للأمة إلا بالجهاد في سبيل الله وإقامة الدين في القلوب قبل الأرض. نقيم ديننا في قلوبنا ونحقق ما يريده الله عز وجل من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد في سبيل الله. وقد جاء في الحديث أن من أسباب الذل ترك الجهاد في سبيل الله. نعم. الذين يقولون، أي هؤلاء من الرجال والنساء والولدان، يدعون الله عز وجل لكشف ضرهم. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. المراد بالقرية هنا مكة، حكى بعض العلماء الإجماع مراد بها مكة. يدعون ربهم أن يخرجهم من هذه القرية وهي مكة. الظالم أهلها، لماذا وصفوا بالظلم؟ نقول لأمرين. الأمر الأول لشركهم، والشرك يسمى ظلم. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وأيضا لاعتدائهم ولظلمهم من؟ المستضعفين المسلمين. قال القرطبي: والمراد بظلم أهل مكة إشراكهم بالله والعدوان على هؤلاء المستضعفين، فهم لأجل أنهم كانوا يؤذون المسلمين ويوصلون إليهم أنواع المكاره. واجعل لنا من لدنك وليا، أي ويقولون أيضا اجعل لنا من لدنك وليا، أي من عندك وليا يتولانا ويتولى أمورنا. واجعل لنا من لدنك نصيرا، أي ناصرا ينصرنا على عدونا. وقد قال الشيخ ابن عثيمين: اعلم أن الولي والنصير إذا اجتمعا صار الولي فيما ينفع، والنصير في دفع ما يضر، أما إذا أفرد أحدهما شمل الآخر. من يعطينا أمثلة لهذه القاعدة؟ الفقير والمسكين، الفقير الإيمان والإسلام، والفقير والمسكين. من فوائد الآية الحث والتحريض على الجهاد في سبيل الله، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. لماذا لا تقاتل في سبيل الله؟ تنقذ إخوان لك، لماذا لا تقاتل في سبيل الله لترفع الذل عن نفسك؟ تعجب، إنكار. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن موت الشهيد أسهل الميتات، وأن فيه من الأجور وفيه من الأعمال القلبية وفيه من مجاهدة النفس ومن حب الله، وفيه من الخيرات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، بخلاف ما يعيش الناس الآن بعضهم من الذل والصغار ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ومن فوائد الآيات توبيخ من تكاسل على الجهاد، والتكاسل على الجهاد من صفات من؟ المنافقين الذين يريدون الدنيا. وقد قال الله عز وجل في الآية السابقة: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. قلنا ما معنى يشرون؟ يبيعون. الصحيح الذي عليه الأكثر أن معنى يشرون يبيعون، يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، الحياة الدنيا بزخارفها، بالآخرة بزينتها وما عدها الله وما عد الله عز وجل فيها من النعيم المقيم. ومن فوائد الآية وجوب تخليص الأسير المسلم، ما يترك الأسير المسلم في أيدي الكفار يصد عن دين الله ويفتن عن دين الله ويعذب ويهان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: عودوا المريض وفكوا العاني وأطعموا الجائع. ففكاك وإخراج وفك الأسير المسلم وتخليصه ما حكمه؟ واجب، يجب على المسلمين أن يخلصوا وأن يفك الأسير المسلم. ومن فوائد الآية وجوب الدفاع عن المستضعفين من المسلمين، وهذا من أعظم الأعمال وبالذات في هذا الزمان، فإن المستضعفين من المسلمين لا أحد يتكلم فيهم، وقد نسوا، يضطهدون ويعذبون ويصدون عن دين الله ولا أحد يتكلم إلا القلة. لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. ثم قال الله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذه الآية أيها الإخوة ترغيب للمؤمنين وتنشيط لهم للجهاد، وبيان أن المؤمن الحقيقي يكون قتاله لله. ولذلك قال: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. فالمؤمن هو المؤمن الحقيقي هو الذي يكون هدفه القتال في سبيل الله، لا من أجل مال ولا من أجل دنيا ولا تراب ولا غيره، يريد ما عند الله عز وجل، يريد الأجور العظيمة، يريد الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله، لأنه يعلم أن الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله هي الحياة وهي السعادة في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله في طاعته لإعلاء كلمة الله عز وجل، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. الكافر هو الذي يقاتل في سبيل الطاغوت. وما المراد بالطاغوت هنا؟ قيل قيل المراد الشيطان، المراد بالطاغوت هنا الشيطان، بدليل فقاتلوا أولياء الشيطان. وإذا قال أبو حيان والطاغوت هنا الشيطان لقوله فقاتلوا أولياء الشيطان. وقد يقال هنا أيها الإخوة إن المراد بالطاغوت كل من قاتل في غير سبيل الله. سؤال، من أين استنبطنا هذا الكلام؟ لأنه قال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، إذن كل من قاتل في غير سبيل الله فهو طاغوت. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأنه في مقابلة من يقاتل في سبيل الله. وقد ذكرنا قاعدة ذكر الشيخ ابن عثيمين وذكر بعض العلماء وذكرنا في الدرس الماضي أن الشيء أو الكلمة يعرف معناها بمعرفة ضدها، فانفروا ثبات انفروا جميع. هنا قال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فإذا ما هو الطاغوت هنا؟ من يقابل في سبيل الله. من قاتل في سبيل الله فهو المؤمن، ومن قاتل في سبيل الطاغوت فهو الكافر. الطاغوت كل من قاتل في غير سبيل الله. فلو قاتل شخص من أجل التراب طاغوت، قاتل من أجل العصبية طاغوت، قاتل من أجل الملك طاغوت، قاتل من أجل الشرك طاغوت، وهكذا، قاتل من أجل القوانين الوضعية طاغوت. هذا أعم. طيب، ويدخل ضمنه الشيطان، فإن الذي يدعو لهذا من؟ الشيطان. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، في سبيل الشيطان، في طاعة الشيطان، في سبيل التراب، في سبيل العصبية، في سبيل الدنيا وجمع الدنيا. أما المؤمن يقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى لإعلاء كلمته. يقول السعدي رحمه الله في سبيل الطاغوت الذي هو الشيطان، وفي ضمن ذلك عدة فوائد، منها أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله وإخلاصه ومتابعته، ليس كذلك؟ انتهى كلامه. يعني يقولك الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، كلما قوي إيمان الشخص كان جهاده في سبيل الله. للمؤمن الحقيقي ما يقاتل إلا في سبيل الله. يقول السعدي منها ومنها أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويحسن منه الصبر والجلد ما لا يقوم به غيره. فإذا كان أولياء الشيطان يصبرون ويقاتلون وهم على باطل، فأهل الحق أولى بذلك، كما قال الله تعالى في هذا المعنى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ومنها أن الذي يقاتل في سبيل الله معتمد على ركن وثيق وهو الحق، التوكل على الله. فصاحب القوة والركن الوثيق يطلب منه من الصبر والثبات والنشاط ما لا يطلب ممن يقاتل عن الباطل الذي لا حقيقة له ولا عاقبة حميدة. ثم قال الله تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان، أي يا من تقاتلون في سبيل الله قاتلوا أولياء الشيطان. وهنا سؤال، من هم أولياء الشيطان؟ هم من أطاعه واتبعه، هؤلاء هم أولياء الشيطان. ومنهم من يقاتل لا لتكون كلمة الله هي العليا، يقاتل في غير سبيل الله تبارك وتعالى. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هل هذه الجملة تحريض على الجهاد؟ وجهه ضعيف، تقوية لقلوب المؤمنين. هذا الشيطان وأولياء الشيطان، إذا قمتم أنتم بدين الله وفي سبيل الله فاعلموا أن كيدهم ضعيف. الكيد سلوك الطرق المخفية في ضرر العدو. فالشيطان وإن بلغ مكره مهما بلغ فإنه في غاية الضعف الذي لا يقوم لأدنى شيء من الحق ولا لكيد الله لعباده المؤمنين، فتدبيره ضعيف. فالمؤمن القوي المعتمد على الله عز وجل لا يضره أبدا لا شيطان ولا أولياء الشيطان. طيب، يقول ابن عطية هذه الآية تقتضي تقوية قلوب المؤمنين وتحريضهم. والطاغوت كل ما عبد واتبع من دون الله. نعم. والإعلام بضعف كيد الشيطان تقوية لقلوب المؤمنين وتجرئ لهم على مقارعة الكيد الضعيف، فإن العزم والحزم الذي يكون على حقائق الإيمان يكسره ويهده. نعم. انتهى كلام ابن عطية رحمه الله. هل نستفيد من الآية إن الشيطان يكيد للإنسان؟ نعم الشيطان يكيد، بل إن الشيطان من مهام الشيطان ومن وظائف الشيطان ماذا؟ أن يضل بني آدم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عقبات يوقع الشيطان فيها بني آدم، عقبة عقبة، إن عجز على العقبة هذه ذهب إلى العقبة الأخرى. يقول ابن القيم رحمه الله في ذكر العقبات التي يوقع الشيطان فيها ابن آدم: العقبة الأولى عقبة الكفر بالله وبدينه وبلقائه وبصفات كماله. إذا العقبة الأولى يوقعه بالكفر، لأنه إذا وقع بالكفر انتهى الموضوع، أليس كذلك؟ انتهى الموضوع، وقع بالكفر. فإن نجا منها ببصيرة الهداية طلبه على العقبة الثانية، وهي عقبة البدعة. العقبة الثانية عقبة البدعة، نسأل الله السلامة. لأنكم تعرفون المبتدع، المبتدع كأنه يطعن في الدين، كأنه يعني أن الرسول خان الرسالة. فإن سلم منها بنور السنة ذهب إلى العقبة الثالثة، وهي الكبائر، عقبة الكبائر، يوقعه في الكبائر. ما يسلم ابن آدم، لابد أن يعرف أن وراءه شيطان يعمل بالليل والنهار ويوسوس له. العقبة الرابعة أشياء الكبائر الثالثة الكبائر، فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله أو بتوبة النصوح تنجيه منه طلبه على العقبة الرابعة، وهي عقبة الصغائر. فإن نجا منها طلبه على العقبة الخامسة، وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها. طيب ما الفائدة؟ سؤال، ما الفائدة يشغله بالمباحات؟ ما الفائدة ما دام أن المباحات ليست بحرام؟ من يعرف؟ نعم، الفائدة من المباحات شغله عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعادة. انظر شغله في المباحات، ستأتي كلمة ابن القيم من هذه المعقبات، الناس سقطوا زمان. فإن نجا من هذه العقبة طلبه على العقبة السادسة، وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات. يشغله بماذا؟ بالأعمال المرجوحة، طاعات لكنها أعمال مفضولة. نسمع لابن القيم ماذا يقول عن هذه. قبل، ما الفائدة من ذلك؟ يشغله بطاعات لكنها طاعات مفضولة، ما الهدف من ذلك؟ ليشغله عن الأفضل، الأعمال الفاضلة، عن الجهاد وعن طلب العلم وعن مقارعة أهل البدع والرد على البدع. يشغله بطاعات مفضولة، تقول هذا خير، هذا خير، انشغل بهذا الخير، هذا خير. اسمع لابن القيم يقول رحمه الله في كتاب مدارج السالكين، وله نفس العقبة السادسة كلام في بدائع الفوائد، يقول: العقبة السادسة وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، فأمره بها وحسنها في عينه وأراه ما فيها من الفضل والربح، ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم كسبا وربحا، لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في تخسيره كماله وفضله ودرجاته العالية. ويقول في بدائع الفوائد المرتبة السادسة، وهو أن يشغله بالعمل المفضول أما هو أفضل منه، ليزيح عنه الفضيلة ويفوته ثواب العمل الفاضل، فيأمره بفعل الخير المفضول ويحضه عليه ويحسن له إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه. إذا متى يأمر بالمفضول؟ إذا كان في ذلك ترك للفاضل والأفضل. وقل من ينتبه لهذا من الناس، فإنه يعني ابن آدم بشاف الشيطان يأمره بالمفضول، فإنه إذا رأى فيه داعيا قويا ومحرك لنوع إلى نوع من الطاعة لا يشك أنه طاعة وقربة، فإنه لا يكاد يقول إن هذا الداعي من الشيطان. فيقول ابن آدم: فإن الشيطان لا يأمر بخير ويرى أن هذا خير، فيقول هذا الداعي من الله وهو معذور. إذا ماذا يقول ابن آدم؟ يقول ما يمكن يكون هذا الشيء من الشيطان، الشيطان يأمر بخير؟ لا، فيه انشغل بالمفضولات. يقول ابن القيم: ولم يصل علمه، يعني ابن آدم، إلى أن الشيطان يأمر 70 بابا من أبواب الخير. من اللي يأمر هذا بالخير؟ الشيطان. لكن طيب الشيطان عدوي، كيف يأمر 70 باب من أبواب الخير؟ اسمع: إما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشر، وإما ليفوت بها خيرا أعظم من تلك 70 بابا وأجل وأفضل. ابن القيم يقول: وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد، يكون سببه تجريد متابعة الرسول وشدة عنايته بمراتب الأعمال. يعرف مراتب الأعمال، يعرف أن بزمن هذا العمل هذا أفضل عمل. ويقول: وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله وأحبها إليه وأرضاها له. ثم يقول ابن القيم: ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم، والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأول. الله المستعان، الأكثر وقعوا عقبات الأولى من الكفر أو البدعة أو الكبائر أو الصغائر. لكن انظر، انظر، وفعلا حينما ترى الناس، حينما يخرج شيء جديد ما يسمى بتويتر أو يسمى البالتوك أو غيرها، تجد الناس يقبلون على هذا الأمر صغارا وكبارا، وكل يقول: أنا أدعو إلى الله عز وجل. نحن لا ننكر الدعوة إلى الله عز وجل، لكن لماذا الجميع يتجه لهذا الباب وهناك باب أعظم من الجهاد في سبيل الله، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طلب العلم لله، الأعمال السرية إلى غير ذلك. ثم هذا المجال كيف يدخله الجميع، الصغار والكبير والكبار والمرأة والرجل، وهو موضع اختلاط وموضع خطير. وقد ذكر أحد الأخوة في مقال في الإنترنت نسمع بكلامه، ننصح بقراءته، يبين ما حدث فيها والعياذ بالله من الأمور التي لا تحمد أقباها، فننصح بقراءة هذا المقال. وقعت أمور عظيمة لا أستطيع أن أذكرها هنا في هذا المجلس، لأن المكان مكان اختلاط وفيه شبه، وللأسف بعض من ليس عنده علم أو له هوى، كما يقول شيخ الإسلام في بعض المسائل، هي يقول مجال ديني والنفس لها حظ والهوى، ويدخل هذه الأمكنة التي فيها اختلاط وفيها نساء وفيها شهرة وإلى آخره إلى آخره. هذا مجاله. فالشيطان حريص، تستغرب وتتعجب حينما ترى باب من الأبواب الجميع يدخل هذا الباب، مع أن هناك أبواب وأعمال أفضل وأجل وأعظم، ولا مقارنة، ولا مقارنة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم لله تبارك وتعالى والرد على أهل البدع إلى غير ذلك من الأعمال العظيمة. فينتبه الإنسان ويحذر، ولا يعرف مداخل الشيطان إلا من استنار قلبه بنور السنة، وكما قال ابن القيم: تجريد المتابعة للرسول. ما معنى تجريد المتابعة للرسول؟ تجده يسأل أهل العلم الموثوقين الورعين، ويجتهد هو، ما يقلد هواه أو يسمع لهواه: الناس كلها في كذا، الناس كلها فيها كذا. لا تطيع الناس، ترجع إلى العلماء أهل العلم أهل الرسوخ، تنظر لهذا الأمر، قد يكون في فتنة واختلاط والنساء وغير ذلك من الأمور التي يعني أصبحت لا تخفى على أحد، من في قلبه ذرة إيمان يرى ما حدث من الأمور التي لا تحمد عقباها، نسأل الله السلامة. وقد ذكرنا قديما أن ابن القيم ذكر رحمه الله أن الشيطان يقول لابن آدم: هذا المجال في خير، من أجل ماذا؟ يسقطه فيه ويعميه عن الشر الذي فيه. وهي ذكرها في عيدة الصابرين، أن من أساليب الشيطان يأتي لابن آدم ويقول: أدش في خير، هدش تأتي فيه بعض المحاضرات. والشيطان ذكي، يعرف أن ابن آدم سيدخل القنوات اللي فيها نساء، وشيئا فشيئا يقل قيمة الدش. كان الدش له هيبة، ادخاله للبيت في هيبة، يعني يصعب على المسلم أن يدخل الدش إلى بيته. فحينما يدخل بعض القنوات مثلا الإسلامية نقول، يهون الأمر، يهون شيئا فشيئا، أريد أن أرى الأخبار، خبر عظيم، خبر حرب، خرب كذا وكذا في القرية الفلانية، شيئا فشيئا كما ترون في البيوت الآن، حتى كثير من الصالحين أدخلوا القنوات التي تحتوي على النساء، بل ربما تحتوي على أمور عظيمة وخطيرة والعياذ بالله لا تخفى على أحد. فالله المستعان. من فوائد الآية بيان أن الإيمان يحمل على الإخلاص، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. من فوائد الآية بيان أن من قاتل في غير سبيل الله فيه خصلة من خصال الكفر. ومن فوائد الآية أن الكفار المحاربين من أولياء الشيطان. ومن فوائد الآية بيان ضعف كيد الشيطان. ومن فوائد الآية أن الشيطان يكيد للإنسان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ورزقنا وإياكم الجهاد في سبيله والعمل لدينه والإخلاص لدينه. وقد كان عمر يدعو: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على النبي.